سيدنا محمد النبي الأمي على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن نتكلم عن الدرس الماضي في الجائر مش كده؟
نعم.
ماشي. عشان نبدأ كده نقرأ الكلام كان عشان نرجع الشيء. ولما أنهى الكلام على قسم الواجب والمستحيل شرع في بيان الجائز فقال وجائز في حقه تعالى. احنا عندنا الكلام قسم في التوحيد واجب
ايه المستحيل
المستحيل المستحيل يقابل الواجب وكذا الجائز.
نعم
وجائز طبعا كذا اجمالا يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن وتركه بس كده عام يشمل كل شيء ولكن هنا خص إيه؟ وجائز في حقه تعالى الإيجاد أي إيجاد الممكنات سواء وجدت بالفعل أو لم توجد. والإيجاد والخلق بمعنى واحد يعني الخلق ده ليس واجبا على الله تعالى إنما هو جائز جائز في حقه يعني لو شاء أن يخلق يخلق لو شاء ألا يخلق لا يخلق بدليل حدوث العالم إنه تعالى لم يخلقه ثم إيه خلق وسبق العالم بالعدم معناه إيه أنه تعالى مختار والاختيار معناه حدوث العالم. والإيجاد والخلق بمعنى واحد هو تعلق القدرة بوجود المقدور فإن تعلقت بالحياة سمي إحياء وبالموت سمي إماتة وبالمرزوق سمي رزقا وترزيقا وهذه التعلقات هي المسمى بصفات الأفعال إنما عند الماتريدية هي إيه صفة التكوين وصفات الأفعال حادثة عند الأشاعرة قديمة عند إيه الماتريدية. فإن قلت قد تقدم أن تعلق القدرة واجب فكيف يحكم عليه هنا بالجواز؟ قل الواجب التعلق الصلوحي القديم أما التنجيزي فجائز وكل جائز حادث. فإن قلت الخلق والإيجاد من صفاته تعالى وكيف يتصف تعالى بالحوادث قلنا هذه أمور اعتبارية تعرض للقدرة لا وجود لها في الأذهان ولا تحقق لها في نفسها ككونه قبل العالم ومعه وبعده فلا يلزم قيام الحوادث به تعالى. إذا الإيجاد إيه؟ والترك. ولما خص الإيجاد والترك هذا جائز وهذا جائز لأن الإيجاد أنت إيجاد نفسه إن تعلق بخلق يسمى إيه؟ تخليق برزق ترزيق إحياء يسمى إيه؟ بحياة يسمى إحياء بموت يسمى إيه؟ مات والكل يرجع إلى يعني زي كأنه ده كلي وما عداه إيه؟ جزئيات متفرعة عنه بمعنى حياة يعني إيجاد الحياة أو إيه؟ أو سلبه وهكذا يعني جاء إيه؟ بالإيجاد والترك ثم عرف الإسعاد والإشقاء لأنه في نزاع وخلاف وفي معركة كلامية حول هذا الأمر اللي تكلمنا عليه في المرة الماضية. والترك أي ترك الإيجاد للممكنات سواء وجدت أو لم توجد يعني أن إيجاد كل ممكن أو تركه أمر جائز في حقه تعالى إن شاء فعل وإن شاء ترك. لماذا قلنا إن شاء فعل وإن شاء ترك؟ لأنه تعالى فاعل مختار وليس فاعلا بالإيجاد يعني فاعل مختار. ومن ذلك أي ومما هو جائز أي ومن الأمور الجائزة في حق الله تعالى بعثة مين؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام. ده عند مين؟ عند أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة عندهم إرسال أو بعثة الرسل واجبة لأنه تعالى عندهم يجب عليه فعل الصلاح والإيه والأصلح وليس معنى يجب عليه كما قلنا أن هناك موجب وإلا لكفر المعتزلة معناها هناك موجب يعني قهره أو لا لم يقولوا بهذا المعنى ومعنى عندهم أنه واجب في حقه أنه لا يفعل إلا هذا يعني يفعل في ذلك كثير. مش معنى واجب معنى أن هناك من أوجب ذلك عليه، لم يقول بهذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد. وفي من قال إنه إرسال الرسل مستحيل، عندك في مسألة بعثة أو إرسال الرسل إما جائز وهذا رأي أهل السنة والجماعة، إما واجب وهذا رأي المعتزلة، وإما مستحيل وهذا رأي البراهمة والسنية. قالوا يستحيل عليه ذلك واعتبره عبث واكتفى بالعقل، وذاك ينكر إيه الرسالة وينكر إيه الرسل. نعم لا الجبرية ما قالوا بأنه إرسال الرسل مستحيل، قال إرسال الرسل عندهم لا يترتب على مذهبهم في الجبر أن يكون إيه إرسال الرسل كذا، ولكنهم أجابوا عن هذا ولم يسكتوا، فقالوا التكليف جبر والثواب والعقاب جبر وبعث الرسل، يعني كل شيء عندهم إيه مش حاجة اختيار. ومن ذلك بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام ورؤية الباري سبحانه وتعالى. رؤية الله سبحانه وتعالى عند جمهور أهل السنة والجماعة جائزة، أما عند المعتزلة مستحيلة، يعني المعتزلة لا يثبتون الرؤية لله سبحانه وتعالى، عندهم الرؤية مستحيلة على الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام ولا مش واضح؟ لا. طبعا الدليل اللي تمسكوا به المعتزلة تمسكوا بأدلة كثيرة في هذا الأمر، منها أنه لا بد المرء يكون في جهة ويكون جسم ويكون في مقابلة الرأي ويكون في شرائع، في لوازم كثيرة. واستدلوا أيضا ببعض الأدلة اللي هي النقلية على نفي رؤية الباري سبحانه وتعالى، ولكن يقال لهم أن الرؤية دي نوع من الإدراك، يعني ما يقال فيها نوع من الإدراك، بمعنى أن ما تمسكوا به من أدلة مثلا الذي دل على جوازها في قوله تعالى حكاية عن الكليم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، لا طلب الرؤية، قال ربي أرني أنظر إليك، فمعنى طلب سيدنا موسى عليه السلام وهو كليم الله تعالى والرسل لا يجهلون ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يجوز في حقه وما يستحيل، وطلب الرؤية من سيدنا موسى عليه السلام دليل على أنه الرؤية جائزة، لأن لو كانت غير جائزة لم يتعلق بها طلب الكليم على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، يعني مش ممكن يطلبها نبي من الأنبياء. واضح كده؟ واللي قال باستحالة الرؤية يعني قال لو صح أن يرى كل موجود، يعني معناها أنهم يثبتون الوجود، والدليل الذي يصح أقوى الأدلة عند الناحية العقلية عند الأشاعرة أنه الوجود.
نعم
لو يصح الرؤية، لأنه لو لم يرى الموجود لأنه في ذاته لا يرى لاستوى بالمعدوم، لو سئل هل معدوم يرى فتقول لا. طب ليه لا يرى؟ لأنه معدوم، إذا يجب أن يرى الموجود لأنه موجود. فقالوا لو صح أن يرى كل موجود لرأينا العقل والروح والجاذبية، يعني هذه أشياء موجودة، حد ينكر وجود العقل؟ حد ينكر وجود الروح والجاذبية؟ إذ إنهم يتجهوا إلى هذه الموجودات التي ما أعطي البصر طاقة على التعلق بها، ولم يروا آلافا من الموجودات التي ترى، وعلة رؤيتها الوجود، فالله تعالى ستر أشياء موجودة في الكون عن أبصارنا، فقال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني لماذا لا نرى الملائكة أو لا نرى الجن أو لا نرى ما خلق الجدار؟ لأن الله تعالى لم يخلق فينا هذه القوة وهذا الإدراك، يعني حجب عنا أشياء وأرانا بعض أشياء، وأقسم تعالى في كتابه فقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فمما لا نبصره عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الروح. وعندما ينكشف الغطاء، شوف القرآن يقول لنا إنه في أشياء لا نبصرها، فلولا إذا بلغت وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أخر لكن لا تبصرون. يعني في أشياء كالروح عندما تخرج من الميت لا نبصر، لا نراها. وجاء في آية أخرى فقال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، الآن نرى. وفي آية أخرى نفيت الرؤية. فليس معنى هذا أننا لا نرى الملائكة لاستحالة رؤيتهم، وإنما لمانع من رؤيتهم. يعني لم يخلق الله تعالى فينا هذا الإدراك أو هذه القوة التي نراهم بها. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. فيبقى المانع من الرؤية ليس استحالة رؤية هذه الموجودات المخلوقة، إنما هي جائزة ممكنة. إنما المانع مانع آخر غير أن هذه الأشياء لا ترى، وإنما هو الحي المحجوبون عن هذه الرؤية، أو مداركنا وقوتنا واستعدادنا ليس متأهلا. بدليل أن الله تعالى عندما طلب سيدنا موسى الرؤية كأنه طلب العوامل التي تساعده أو تمكنه، فلم يقل ربي أريد أن، قال أرني، يعني هو لا يستطيع الرؤية، يقول له أرني يعني مكني، يعطيني المقومات الآية كلمة أرني. فإذا أراد أو خلق الله فيه الإراءة رأى، كما قال تعالى لنريه من آياتنا في حق مين أسلم. فلولا أن الله تعالى أراه ما رأى، وهو رأى أم لم يرى؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لكن كيف رأى؟ لم يرى إلا بأن الله خلق فيه إمكانات واستعداد أعلى حتى يرى به. لقد رأى وقال لنريه، كما قال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام وكذلك نري هو بذاته لا يرى إلا إذا خلق الله تعالى فيه إيه. فكف طلب سيدنا أرني أنظر، فأنظر دي اسمه إيه؟ جواب مجزومة كده، جواب إيه؟ جواب الطلب، يقول جواب الأمر من جواب الطلب، جواب الطلب أو جواب الدعوة. فكأنه قال أرني إن ترني أنظر، هكذا وقع في جواب إيه؟ الطلب. قال لن تراني، برضو استدل المعتزلة بكلمة بلن، انه دي لن لتأبيد الايه؟ لتأبيد النفي، يعني معناها كده لن ترى، يعني معناها مش رؤية. قال يعني ايه لن، انما لو قال له مثلا لا، رغم ان هم لو فهموا يجدوا الولادية فيها حرف مد، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم من باب اولى في قوله تعالى لا تدركوا الابصار كان قال لن، لو بناء على مفهوم المعتزلة. لكن ايه اللي اقوى، نفي الرؤية ولا نفي الادراك اللي هو في احاطة؟ نفي الادراك. فالمفروض تيجي في لا يكفي لا، فدل على انه لا اقوى من لن، ولكنهم قالوا هم دليل لن دي عشان تكون النفي ايه فالقرآن الراجي جاوب عن ايه الاجابة بلن تراني، فقال دليل على أنه لم يكن يعرف وقت ما هو مطلوبه، والأنبياء لا يعرفون من الغيب إلا ما عرفوا، إلا ما عرفهم الله تعالى، إلا من فإنه يسلك من بين يديه. والرؤية في نفسها جائزة وممكنة، والدليل على ذلك أنه طلبها، والأنبياء لا يجهلون على علم. لكن ممكن لا يعرف الوقت الذي يكون فيه الطلب من الوقت الذي لا يكون فيه. ربي زدني علما. ويستحيل أن يخفى على نبي كلمه الله تعالى ما لا يجوز، أو أن يجهل من صفات الله تعالى ما عرفه المعتزلة وأضرابهم. كيف يجهل سيدنا موسى أشياء شوية العيال ولا يعرفوها؟ فلو كان يعلم استحالتها ما طلبها. هذا كلام الإمام الرازي جميل. والإجابة بلن تراني، ما كانت إجابة كذا بلن تراني وانتهى الأمر، ولكن بعد استدراك. فلو كانت لن للتأبيد لتأبيد النفي، فالاستدراك اللي بعده هذا عبث. ما دامك لن تراني، ايه فايدة في الكلام الثاني؟ ليس في شروع رؤية غير ممكنة ومستحيلة. إذا ما معنى ولكن انظر إلى الجبل، لأن الكلام ملوش معنى. إذا كان المسألة حتمية كما يقول ومستحيلة. فالإجابة بعد بلن تراني أعقبت بالاستدراك اللطيف. ولكن انظر، ولو لم تكن الرؤيا جائزة لما كان هناك فائدة من الاستدراك الذي تضمن تجلي الله تعالى للجبل مما يدل على إمكانية التجلي، تجلي عن الظهور، وإلا لما وقع. يعني لو كان ظهور الحق سبحانه وتعالى للجبل مستحيلا لما وقع، بدليل قوله فلما تجلى ربه للجبل. للجبل يعني مش لمين؟ لموسى عليه السلام. ليه؟ لأن طاقته ليست كالجبل. والجبل ده من الممكنات ولا مش من الممكنات؟ يعني الجبل ده أزلي ولا ممكن؟ مخلوق. وسيدنا موسى أزلي، ما نفس الحكاية. يعني ده ممكن وده ممكن. ما الفرق بين الجبل وبين سيدنا موسى؟ أن الحق تبارك وتعالى لما تجلى للجبل، والجبل عظيم وشامخ وقوي وأقوى من موسى بكثير جدا، وخلق الإنسان ضعيف، ومع ذلك اندك الجبل وتلاشى وتذرى واستوى بالأرض. فعلم موسى عليه السلام أنه لم يكن ينبغي له أن يطلب هذا الطلب، لأن طاقته ليست كالجبل، مع أن طاقة الجبل المعروفة لم تقوى. فما بالك لو كان التجلي لموسى؟ ما كانش يعني فقط، يعني إذا سيدنا موسى لما شاف الجبل اندك صعق من رؤية الجبل، مش من تجلي الحق سبحانه وتعالى. فما بالك لو كان لتجلي الحق؟ كان كذا انعدم، ما فيش عبارة تقولها. إذا كان بالنسبة للجبل حصل هذا، حتى مش مع الرؤية، ده مع التنزل الإلهي القرآني. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهذا دليل على أن الرؤيا ليست منتفية في نفسها، بل لما هو أكبر اللي هو الجبل ده، قد اندك وتبدل وتذرى وتهدم حتى سوي بالأرض. فكأن الله تعالى أعلمه، لأن الجبل على قوته وصلابته لا يثبت لتجليه في هذه الدار، فكيف بسيدنا موسى عليه السلام؟